بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
وبعد، فهذا هو الدرس 51 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. في الدرس الأخير بدأنا بشرح الحكمة التي يقول فيها رحمه الله تعالى: كيف تخرق لك العوائد وأنت لم تخرق من نفسك العوائد؟ ذكرنا شرحا ملخصا مختصرا لهذه الحكمة، وأرجعنا تفصيل ذلك إلى هذا اليوم. قلنا إن المراد بكلمة العوائد في الفقرة الأولى، وهي كيف تخرق لك العوائد، المراد بالعوائد الأولى سنن الله سبحانه وتعالى في كونه، قوانينه، نظام ربط الله عز وجل الأسباب بالمسببات. يجوع الإنسان فلا يصلح حاله إلا أن يأكل، يظمأ لا بد له لكي يرتوي من أن يشرب وأن يشرب الماء، يمرض لا بد له من دواء، أنزل الله سبحانه وتعالى لكل داء دواء، قانون. يأتي الشتاء ببرده القارس، لا بد للإنسان أن يتخذ لنفسه الوقاية من البرد، ويأتي الصيف بحره، يحتاج الإنسان أن يتخذ لنفسه الوقاية أيضا من أذى الحر. نعم، هنالك أسباب للنعيم لا بد أن يأخذ أحدنا نفسه بها، وهنالك أسباب للآلام وللأمراض والأوجاع لا بد أن يحفظ الإنسان نفسه منها. هذه ماذا نسميها؟ قوانين الباري في كونه، سنن الله عز وجل في عباده، أو عوائد، عادات الله عز وجل في عباده، عادات رسخها الله عز وجل في هذا الكون في حياتنا الدنيا وأخضعنا لنظامها. المراد بالعوائد الأولى في الحكم هذا، كيف تخرق لك العوائد، أي عوائد الله، والمراد بها هذا. المراد بالعوائد الثانية، وأنت لم تخرق من نفسك العوائد، مراد بالعوائد الثانية عادة الإنسان التي يركن إليها من حبه للدنيا وزخارفها وأهوائها، من حبه للرئاسة والعظمة، من ركونه إلى الأنانية والاستكبار على الآخرين، من مشاعر الحقد والضغائن التي يختزنها في نفسه، من حبه للمدح والثناء عليه، ومن كراهيته وتألمه من القدح والانتقاد عليه. هذه عوائد الإنسان. إذا عرفنا ما هي العوائد في الفقرة الأولى من هذه الحكمة، مراد بها سنن الله عز وجل في عباده، والمراد بالعوائد الثانية عاداتنا التي نتمسك بها والتي ننشأ عليها، هذه العادات السيئة التي يعني ابتلانا الله عز وجل بها. الآن بإمكاننا أن نعلم تماما مراد من عطاء الله بهذه الحكمة. يقول: كيف تخرق لك العوائد وأنت لم تخرق من نفسك العوائد؟ كلام جميل. يا هذا، تنتظر من الله عز وجل أو تطمع من الله أن يخرق لك عوائده إكراما لك من نوع الكرامة؟ طبعا هذا الكلام ليس للفساق والجهال، هذا الكلام لمن يعني يسلكون مسالك الترمي والتسليك والدعوة إلى الله عز وجل. بمجرد أن تجد نفسك قد أحدق بك المريدون والتلامذة، ورأيت أن لك قبولا في قلوب الناس، رأسا تنتظر أن يكرمك الله بخارقة من الخوارق. تنتظر هذا، ما الخارقة التي تنتظرها؟ تنتظر أن يكرمك الله عز وجل بأن يخرق لك عادة من عاداته. نعم، من عادات رب العالمين في عباده أنه إذا مرض لا بد له من علاج. طيب، ينتظر أن يشفى بمسح يد، جاء إليه بمريض يعاني من مرض، يطمع إذا مد يده عليه ومسح هكذا ونفخ أو نفث على مكان الألم أن يشفيه الله. طبعا يعني ينتظر أن يخرق الباري عادة من عوائده، قانون من قوانينه. الذي ينتظر الكرامات هكذا، نعم، ينتظر من الله عز وجل أن يمسك مثلا حصاة ويقلبها في يده، فالباري عز وجل يحيلها إلى قطعة سكر مثلا. طبعا هذا يعني خرق لعادة من عوائد رب العالمين، قانون رب العالمين ليس هكذا. لكن كثيرون هم الذين ينتظرون ويودون ويتمنون أن لو أكرمهم الله عز وجل بالخوارق حتى الناس الذين من حولهم والمريدون والتلامذة كلهم يزدادون تعلقا بهم ويزدادون ثقة بهم، ويصبح الواحد منهم في عين هؤلاء المريدين وليا من كبار الأولياء. وطبعا كلام ابن عطاء الله صحيح، لا سيما في هذا العصر. أنت تجد حديث الناس، عامة الناس، عن فلان من العلماء، عن فلان من الشيوخ، إذا أرادوا أن يثنوا عليه وإذا أرادوا أن يبرهنوا على صلاحه وتقواه، يبرهنون على ذلك بماذا؟ بالكرامة. له من الكرامات كذا، وبالأمس فعل كذا، وشهد مريدوه يوم من الأيام عليه كذا، وحصل منه كذا. نعم هكذا، نعم. وطبعا الشيخ هو يحب هذا طبعا، نعم، ولذلك يروج هذا بين تلامذته. ابن عطاء الله يقول لهؤلاء الناس، واحد من هؤلاء يقول: كيف تخرق لك العوائد؟ كيف تطمع أن يخلق الله عز وجل قانونا من قوانينه من أجلك فيشفيك بدون دواء، يشفي مريضا بلمسة يد منك بدون دواء؟ نعم، ما بالرغم كيف تطمع أن يفور هذا الماء بمساق أو بشيء من الماء تقرأ عليه ثم تلقيه في هذا البئر وإذا به تفجر ينبوعا تطمع؟ طبعا خرق لعادة من عوائد. تطمع من الله أن يخلق عادة من عوائد، وأنت وقد طلب الله منك أن تخلق عاداتك السيئة، لم تخلق شيئا منها. عد إلى نفسك قبل أن تطلب من الله هذا. وسائل: أنت تحب المال حبا جما، فهل خرقت هذه العادة وزهدت بالمال؟ طيب، أنت مبتلى بالحقد أو بالضغين أو بالكبر بالذات، هل خرقت هذه العادة من نفسك وسحقتها قبل أن تطلب من الله أن يخرق من أجلك عادة من عاداته الكونية؟ أنت تحب أن يثني عليك الناس وتتألم جدا إن بلغك أن فلانا من الناس قدحك و يعني ذمك واستخف بك أو استهزأ بك، يمكن تبات طول تلك الليلة وأنت متألم، هذا الإنسان الذي فعل بي كذا وأساء إلي لأولينه لأن تقبلن منه. طيب لماذا لا تخرق من نفسك هذه العادة؟ لماذا وقد طلب الله منك أن تخرق هذه العوائد السيئة؟ أن تجعل نفسك مروضة، إن مدحك الناس لا تهتز بمدحهم، هكذا يريد الله منك، وإن ذموك تقول لعلي كذلك، لا تتألم بذمهم، يريد الله عز وجل منك أن تزهد بالدنيا إذا أقبلت ما ينبغي أن تفرح بها، إن أدبرت ما ينبغي أن تبكي عليها. طيب يريد الله منك أن تخرق هذه العوائد السيئة، العوائد السيئة التي يلاحقك الله ويطلب منك أن تخرقها لا تخرق شيئا منها أبدا، لكن تنتظر أن يخرق الله من لك عوائده، تنتظر كرامة من الكرامة، وما الكرامة؟ أن يخلق الله عز وجل عادة من عاداته، فلان من الناس من الشيوخ جاء إليه مريض مرض جني، مسح يده هكذا وطلع له خلال 24 ساعة شفي، ذهب إلى أطباء كذا كذا إلى مستفاد الشيخ نعم، وهكذا لا أريد أن أذكر الأمثلة والنماذج من الكرامات التي تطرق أسماعنا صباحا مساء. نعم تنظر فتجد كثيرا من هؤلاء الشيوخ فعلا كما يقول ابن عطاء الله، نعم يعني عندما يجد خارقة وقعت له يجد نفسه كأنه في عيد، ينتشي سرورا، وهو طبعا نتيجة ماذا؟ نتيجة حبه للذات، حبه للأنا. هذا الذي يقوله ابن عطاء الله يعالج به مشكلة، مشكلة ليست متوضعة في حياة الفساق ولا المجان ولا الضالين، متوضعة في حياة أمثالنا في حياتنا نحن. نعم يا أيها الإنسان السالك المسلك المربي كن متأدبا مع الله ولا تطمع منه أن يخلق لك عادة من عاداته في عباده أبدا، طالب نفسك قبل كل شيء. لماذا؟ خلقك للعادات السيئة التي توضعت في نفسك فيها فائدة كبيرة لك وللمجتمع، من وراء ذلك فائدة كبرى، لكن ما الفائدة من أن يخلق الله لك ناموسا من نواميسه قانونا من قوانينه؟ ما الفائدة؟ افرض أنك وضعت يدك في النار فلم تحترق ونظر الناس فرأوك وقد وضعت يدك في النار وبقيت ثم رفعتها فلم تحترق، طيب ما الفائدة؟ ما الفائدة التي الإنسانية التي ستتحقق في المجتمع؟ ولا شيء، فائدة شخصية، أنك ستفرح بسناء الناس عليك، أنك ستفرح باعتقادهم أنك وليا من أولياء الله، هذه هي الفائدة. لكن عندما يطالبنا الله بأن نخلق من أنفسنا العوائد، يعني يطالبنا الله وقد ابتلانا بحب المال أن نخلع حب المال من قلوبنا، ابتلانا الله عز وجل بحب الذات، يطلب الله منا أن نخرق هذه العالية وأن ننطلخ، يعني أن نقتلع حب الذات من نفوسنا. طيب ما ابتلانا بحب السماء، حب المدح، أكيد كل واحد منا إذا سمع إنسانا يسمع ويقول فلان لم نرى مثله زهدا، لم نرى مثله صلاحا، طبعا يعني يطرب وكأنه يسمع أغنية مطربة عظيمة جدا جدا. الله يريد منك أن تخلق هذه العادية وأن لا تؤخذ بهذا المديح. نحن نقترب بأن نتألم ممن يقدح، ممن يذمنا، ممن يستخف بنا. ربي عز وجل قال يطلب منا أن نخرق هذه العادي السيئة. إذا خرقنا جميعا هذه العادي السيئة كم هنالك من فوائد في المجتمع. المجتمع بعد أن يكون قد شاعت فيه مشاعر الكراهية والأنانية والبغضاء، هذا كله يزول ويشيع في مكان ذلك، تشيع في مكان ذلك مشاعر الأنثى، مشاعر الحب، بدلا من أن تشيع فيما بيننا عوامل للأسرة. الأسرة ماذا يعني؟ الأنانية، يعني أن أرجح نفسي على نفسك. عندما أخرق من نفسي هذه العوارض السيئة تشيع بيننا مشاعر الإيثار. نعم، ونطبق معنى قول الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. عندما أروق قلبي وأطهره من الكراهية والضغائن والأحقاد والأرجاس وما إلى ذلك، في فائدة كبيرة للمجتمع، يصبح قلبي مرآة لمحبة الآخرين، وأنت كذلك والآخر كذلك لاهب. فما قد طلبه الله منك، وما الذي طلبه؟ أن تخرق من نفسك هذه العوائد السيئة. هذا الذي طلبه له ثمار رائعة للمجتمع ولك، لم تفعله. قل ما هي الفائدة من أن يخلق الله لك عوائد؟ ماذا تستفيد؟ ماذا تستفيد من أن يطوي الله لك الطريق مسافة 1000 كيلو تقطعها بربع ساعة، تقطعها بمتنبيل ملائكة بسرعة الخطوة؟ يعني شو الفائدة الاجتماعية؟ ولا شيء. شو الفائدة التي تعود بها إلى نفسك من الفوائد التي تقربك إلى الله؟ ولا شيء، بالعكس فيها ضرر، لأنه هذه الحالة تجعلك تزداد عطوا، تزداد يعني انبهارا بنفسك. أنا إنسان غريب، أنا إنسان شرخ كبير، أنا إنسان ملي طبيعي. لا، واضح كيف؟ كم وكم قيل لي أناس يعني سالكين يسلكون الطريق عبادة وقياما بالليل، يقول لي أحدهم أو ربما قالت إحداهم، أنا بينما كنت أصلي غيث نور قشع أمامي والصلاة كل ذات إذا بنور يضيء أمامي، ما تأويل ذلك؟ هو الحي عم يقول لي مو مشان إنه شو التأويل، مشان ينويهني، مشان يلفت نظري إلى نفسه، إنه شوف أنا شلون وضعي. نعم، والنساء كذلك. من موقف الذي يرضي الله من العبد أمام هذه الأمور؟ موقفه التالي: مر من أمام هذه القضايا ولا تنتظرها، لا تطمع ولا تنتظر أن يخلق الله لك عادة من عوائده في خلقه أبدا. سنة من الله أقامها في خلقه، إياك أنك تقول يا رب يعني حقق لي شيء كرامة هيك من الكرامات اللي أكرمت بها فلانا وفلانا، إياك. لماذا؟ سل نفسك لماذا تطمع في هذا؟ عد إلى نفسك، لماذا تطلب من الله أن يكرمك بخارقة من الخوارق؟ سيأتيك الجواب: من أجل أن أفرح، ومن أجل أن أعلم أنني إنسان كبير وإنسان عظيم، ومن أجل أن أعلم الناس من أنا. مو هذا الفائدة؟ في فائدة تانية: هل يزداد الإنسان تقربا إلى الله؟ وهل يزداد ثوابه عند الله إذا الباري أكرم بشيء خارقا؟ أبدا، بالعكس، ربما تكون سببا لبعده. ما الفائدة إذن؟ إذن أنت لا تطمع من مولاك بأن يكرمك بكرامة يخرق من أجلك عادة من عادات فيها إلا استجابة لغريزتك، إلا استجابة لطبعك ولنفسك الأمارة بالسوء ولرغبتك في أن تظهر أمام الناس وأنت ولي، كي يعلمك الناس وليا. طيب، هذا هو الذي يبينك عن الله، وهذا هو الذي يحجبك من الله. طيب، فضلا عما يقول من أعطاء الله، فضلا عن أنك تذكرت أن تطلب من الله كرامة من الكرامات يخرق من أجلك بها عادة من عاداته في الكون، ولم تنفذ ما يلاحقك الله به ويطالبك به صباح مساء. نعم، طهر نفسك من هذا الشح، طهر نفسك من هذا الكبر، طهر نفسك من هذه الأنانية، طهر نفسك من التكالب على الدنيا، طهر نفسك من التكالب على الجاه، طهر نفسك من الهياء، حب السمعة، من العجب. أراد يريد الله منك أن تمزقها وأن تتحرر منها، تركن إليها، تظل تشترها، تختزنها في كيانك، وتطلب من الله أن يخرق لك عوائده. هذا كلام مهم جدا. طيب، ما النتيجة التي يريد ابن عطاء الله أن يوصلنا إليها؟ النتيجة هي أن الإنسان كلما ازداد قربا من الله كلما ازداد ضآلة وذلا وشعورا بأنه بعيد عن الله وأنه لم يوفي حقه. طيب، كلما ازداد قربا حقيقة من الله كلما ازداد تعظيما لله، وبالتالي كلما ازداد شعورا بأنه لم يوفي الله حقه ولم يؤدي جزءا من حقه عليه. طيب، إذا كنت كذلك، بأي لسان تطلب من الله خارقه؟ بأي لسان، بل بأي عين تطمع أن يكرمك الله بخارقة من خوارقه؟ والله سيدنا عمر قال: يا سارية الجبل الجبل، سمعه سارية من بلاد الشام. إيه؟ وأنا لازم هيك كمان الله يكرمني بهيك شغلة؟ على ايش؟ ثم سيدنا عمر هل كان يطمع بهذا؟ معاذ الله، ابدا بشكل من الاشكال. ولو طمع لما خرق الله سبحانه وتعالى لعمر عادة من عاداته. طبعا هي عادة خرقها الله، شلون صوته الاسير حمل كلام سيدنا عمر هيك لازم سيدنا سارية خلق. نعم، لكن هل طرق سيدنا عمر باب هذه الخارقة؟ انتظرها؟ معاذ، بالعكس، كان يرى نفسه بعيدا عن الله عز وجل، وكان دائما البكاء. يعني أنا لما أرى كلام الباري عز وجل: إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، يوم تمور السماء مورا. الإنسان وأنا أصلي ولا أمر القرآن أخطر بالي هذا للكفار، هذا نحن ما لنا علاقة، هذا للكفار. سيدنا عمر في المحراب ترى مر القرآن، مر على هذه الآية فوقع وخر مغشيا عليه، خر مغشيا عليه من هول ما داخل قلبه من معنى هذه الآية: إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. نعم، هذا الذي خر مغشيا عليه من الخوف ومن هول هذه الآية ينتظر أن يكرمه الله بخالقه. أنا عم يستنى كرم الله، عم يستنى أن يوم كان يقول ربي أنا غفرت لك، هذا عيده وهي كرامته. نعم، وبالأمس فترة قريبة قلنا إنه عندنا حمل على كتفه غرارة الطحين ومضى بها إلى تلك المرأة التي اكتشف حالها وفقرها وجوع أولادها، جاء الغلام ليلحقه وأمسك بالغرارة ليأخذها منه. فلما تيأه أصر الغلام، فصاح في إذن سيدنا وقال: ابتعد عني ريحك، أفتحمل عني الذنوب يوم القيامة؟ كنت شاطر يوم القيامة، تعالى أجي من حالك، احنا الاثنين عندما تكون بهذا الشكل ربي عز وجل يخلق لك على يده بلا أن تطمع، لأنما تنتظر أن يخلق لك عوائده يرويك من حالق. نعم، وهكذا يعني نحن نعلم أن في الصحابة من أكرمهم الله بخوارق وخرق الله عاداته لهم، وفي التابعين أمر بذلك، وفي من بعدهم كذلك، لكن ما في واحد من هؤلاء انتظر هذا وطمع بهذه الخارقة، بل كان كل واحد منهم يرى نفسه بعيدا بعيدا عن الله، ويرى نفسه في يعني حالة بين عفو الله وبين مقته، مشدود آمن إلى الخوف من عذاب الله وآمن إلى الأمل برحمة الله سبحانه وتعالى. نعم، هذه حقيقة. لكن قل مثل هؤلاء الناس، عندما تكون مثل هؤلاء الناس تلقي فكرة الخوارق والكرامات وراء ظهرك، ساعة ما راح تطمع فيها، بيقول رب العالمين إذا بده إذا بده يكرمك بشيء منها. قال لي أحدهم في الأسبوع الماضي، قال يعني إذا الإنسان خرق من نفسه العوائد، يعني طهر نفسه من الكبر، طهر نفسه من حب الدنيا، طهر نفسه من حب المدح والثناء، ويصير الله بكرمه بالله بالخوارق. طبعا شو الجواب عن هذا السؤال؟ الجواب عن هذا السؤال انه هذا الانسان عم ينتظر انه الله يكرمه بالخوارق، معناته لساته نفسه كبير، لساته نفسه طماع، لساته نفسه بده انه والله. طيب ليش بدك انه الله يعطيك الخوارق؟ ليش بدك انه الله يعطيك ثمن خرقك لعوائدك السيئه ان يخلق لك عاده؟ معنى ذلك ان نفسك جائعه الى ان تتباهى بهذا امام الناس. لما تخرق من نفسك العوائد ساعتها تنسى شيء اسمه كرامه، تنسى شيء اسمه خوارق، تنسى هذه الاشياء كلها. نعم، طيب نحن سيدنا عبد الله ابن المبارك من كبار الزهد ومن كبار العباد ومن كبار المتبتلين. نعم، الله سبحانه وتعالى أكرمه بخارق بل بخوارق، لا لأنه كان يترك باب الله ويطلبها، هو غير آبه بها، لكن لأن الله عز وجل له حكمة في ذلك. كيف لاحظوا الحكمة؟ ما في شيء إلا له حكمة. كان كريما وعجيبا في كرامه. عندما يأتي موسم الحج، موسم الحج مو قبل 20 يوم شهر، لا، موسم الحج لا بعد شهر، لأنه كانت الرحلة إلى الحج بالجمال وطرق قديمة المعروفة. فكان يجمع من حوله الفقراء الذين يريدون أن يحجوا في ذلك العام، يجمعهم من الصالحين والفقراء. لكن كيف؟ يأتي بصندوق، يقول كل واحد ينبغي أن يضع في هذا الصندوق يساهم بالمبلغ الذي يستطيع أن يساهم فيه لكي يحج، يعني ما في من عليهم منه. نعم، فكل واحد بيجيب كم درهم، هذا بيجيب له 200 درهم، هذا بيجيب له 500 درهم، هذا بيجيب له 100 درهم، هذا بيجيب له أقل، هذا بيجيب أكثر، بيحطهم كلهم بهذا الصندوق. طبعا مبالغ بسيطة لا تكفي، يتجه بهم إلى الحج قبل 4 أشهر كلما مر بهم بمدينة استراحوا فيها وأطعمهم فيها من أطيب الطعام واشترى لهم الجديد من الثياب. طيب ثم يتابعون سيرهم إلى أن يصلوا إلى مدينة أخرى، هنالك أيضا يستريحون ويشتري لهم أطيب الطعام ويريحهم وينفق على دوابهم، طبعا ربما ما يكون دوابهم، نعم. ثم يتابعون سيرهم، فإذا وصلوا إلى مكة وأدوا النسك أو مضى بهم إلى المدينة المنورة، فإذا زاروا المصطفى صلى الله عليه وسلم قال لهم: نعم، كل واحد منكم ما الهدية التي يريد أن يعود بها إلى أهله؟ ما الذي أوصت أهله زوجته بها؟ ما في شيء من مالكم من مصاريكم؟ نعم، طبعا كل واحد يقول، فيشتري لهم جميعا لكل منهم الهدايا التي في باله، ويزيد ويزيد ويعود بهم وينفق عليهم في رجوعه كما أنفق عليهم في باله. فإذا عادوا إلى النقطة التي سيتفرقون عنه فيها كل إلى بلده، فتح الصندوق وأعاد إلى كل واحد منهم أضعاف ما وضع. فيقول الواحد: لا، أنا دفعت 100 درهم بس، شلون تعطيني 1000 درهم؟ بيقول: طيب يا أخي، وأنت شو دخلك برب العالمين؟ إذا رب العالمين بده يبارك المال، لا بشر لا بإيدي ولا بإيدك، فرب العالمين عم يبارك. إنسان من الكريم؟ هلا من هو في الكون كله، من هو الإنسان الأكرم من الله؟ فيه ما في أكرم من الله عز وجل. فعندما يري عبد الله بن المبارك هؤلاء الناس من نفسه هذا الكرم لوجه الله، الباري عز وجل بيترك عبد الله بن المبارك؟ بيتركه؟ مستحيل. أين قول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا؟ بيكرمه بالخوارق، بيكرمه بالخوارق المالية ويعطيه من حيث لا يحتسب. لكن في حكمة، كن كعبد الله بن المبارك في سحقه للدنيا ووضعها تحت قدميه وجعلها مرقاة إلى مرضات الله، يكن الله في معاملته لك كمعاملته لعبد الله ابن المبارك. أما أن يحط الدنيا بحبه وأتكالب عليها وأجمعها وأتباهى بمدح الناس لي، وبعدين بقول خليني أصير مثل عبد الله ابن المبارك، لا إله إلا الله. نعم، كذلكم كل الصالحين أعطي كلهم الله، فضيل المعياض كذلك. لكن ما كان الواحد من هؤلاء ينتظر، كان شيئا بريد، هذا عبارة عن شفرة من رب العالمين لهذا الإنسان أنه يحبه، بس هذا هو. ثم لكن الشفرة اللي عم تجي من عند رب العالمين، هل يفتتن بها؟ لو افتتن بها لكانت استدراجا ولما كانت خارقة من الخوارق بشكل من الأشكال إطلاقا. قصة سيدي الشيخ أحمد الرفاعي في زيارته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الحقيقة يعني ليست رواية ألسن، لا هي موجودة في كتب وفي رواها كثير من العلماء والمؤرخين، وأنا أثق بهذه الحادثة وأصدقها. نعم، والذي لا يصدقها إنسان يعني عنده شك في الله ربما. نعم، طبعا معروف القصة أنه اتجه زائرا بعد أن حج البيت الحرام إلى مصطفى صلى الله عليه وسلم، ولما وقف أمام مثوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حالة البعد: روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي، وهذه دولة الأشباح، يعني جسد، قد حضرت، فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. نعم، قالوا: فمد يد من داخل الشباك فهرع إليها سيدنا أحمد الرفاعي وقبلها. طيب من محل الشاهد ليس هنا، محل الشاهد أنه مضى إلى باب الحرم النبوي فاضطجع ووضع خده على الأرض وأصر أن لا يرفع خده حتى يمر الناس كلهم ويضع رجلهم على خده، يمشوا عليه على خده، نعم، سحقا لنفسه كي لا تشعره بشيء من المباهاة بهذا الأمر. لكن كن أنت أيضا في تعاملك مع الله كسيد الشيخ أحمد الرفاعي أو كسيد الشيخ أحمد البدوي كهؤلاء الربانيين، يذكرك الله سبحانه وتعالى بالأعاجيب الخوارق إن شاء إن شاء، ما في قانون، يعني كل من طمع بخارقة ثم وجد فعلا أن مطمعه نفذ فليعلم أنه استدراج، كان عم يستنى ويستنى ويدعي يا رب خارقا من الخوارق يا رب اكرمني هيك وانا تاني بشيء كرامه، ومن يوم الايام وجد انه هالكرامه صارت، فليعلم انها ليست كرامه انما هي استدراج. ليش؟ لان طمعه بها دليل على ان نفسه جائعه الى المدح، جائعه الى الشهره، جائعة إلى الثناء، ومثل هذا الإنسان محجوب عن الله سبحانه وتعالى. نعم، كن كما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم، بالنسبة لسيدنا المصطفى ما يقال كرامة معجزة، لكن دائما الخوارق أو المعجزات تأتي استجابة لحالة تلبست بالعبد فيكرم الله عز وجل هذا العبد. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق كما تعلمون جاء سيدنا جابر وأنس في أذن رسول الله، رآه وقد شد على بطنه حجرا من الجوع، طبعا كانوا عم يحفروا الخندق وأيام وليالي متتابعة ما حدا فاضي يروح لبيته، فقال يا رسول الله تعيم لي، فلو جئت أنت وخمسة أو ستة من أصحابك. قالوا شو؟ قال جلي صغير وشيء من الشعير طحنه بده. قالوا طيب روح. صيب كيف؟ مدعو هو وستة شو بدوا يكفون. شوف سيدنا رسول الله شو فعل وقام رب العالمين كيف رد عليه. نادى، أمر رسول الله منادياً، نادى في أصحابه كلهم يا معشر الأنصار والمهاجرين إن جابرا صنع لكم سورا يعني وليمة فحي على إلى بيت جابر. شغل معقول سيدنا رسول الله يترك أصحابه وهو يحبهم أكثر من حب الأم لأولاده، يلا يلا خليكم عم تشتغلوا وروحوا ويأكل. لا والله، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. طيب شو تريح؟ يلا سيدنا جابر أفزعه هذا الكلام، دخل إلى بيتي وقال ويحكي لقد جاءك رسول الله بالأنصار والمهاجرين. قالت له أحدثته عن طعامنا؟ قال نعم. قالت فالله ورسوله أعلم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم جاء وجلس خلف البرمة خادما، خلف القدر، نعم، وأمره أن يأتي بالقصى تلو القصى وأن يسرد الخبز في القصى، ثم كان بيده الشهيفة يضع من المرق واللحم ويقول أعطيه لتلك الجماعة، والحجر على بطنه من الجوع، ثم يضع من اللحم والمرق على القصع الثاني يقول أعطي لتلك الجماعة فيأكلون، تعود القصع ما كان يخلص اللحم، أكل الجميع كل من كانوا يحفرون الخندق من أنصار ومهاجرين من ذلك الجدي يقول جابر فيما يرويه البخاري في صحيح: فوالله لقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن برمتنا لتغط باللحم وإن عجيننا ليخبز. ده هي كرامة. هو حتى بالنسبة للأنبياء إذا ما في تحدي ما اسمه معجزة، اسمه كرامة. لكن إجت الكرامة جواب، كأن الله يقول: أفتكون أرحم بعبادي مني بهم؟ أنت رحمتك جزء من رحمتي. نعم. لما النبي عليه الصلاة والسلام طبعا شيء منطقي يقول لحاله: ألك لأن الطعام كان كثير ولا أليم، لازم نتقاسم المغرم مثل ما نتقاسم المغنم. ما نتقاسم المغرم سواء كلياتها النعفين، كمان نتقاسم المغنم ولو كل واحد لحمين ولو نص لحمين ما له شيء. لكن رب العالمين شو بيجي جوابه؟ بيجي جوابه: أنا أكرم، أنا أكرم من أن تكون كريما ثم أدع أصحاب يقومون من هذا الطعام جياعا. هل الكرامة إلها سبب؟ عندما تطرق باب مولاك وقد خرقت من نفسك العوائد، الشح زال، التكالب على الدنيا زال، الكبر زال، الحب الجاه زال، حب الذات زال، حب يعني المدح والسماء الناس زال، وعبوديتك لله حلت محل ذلك كله، فعندئذ لن تنتظر الخوارق، لأنه ما في شيء يدفعك إلى أن تنتظر الكرامات. رب العالمين من حيث لا تحتسب ربما يكرمك، ربما يكرمك. نعم، هذه تتمة شرح هذا الكلام الذي ينبغي أن نعيه. في عصرنا اليوم أيها الإخوة أصبح رأس مال كثير، لا أقول كل، ممن يمارسون التسليك والإرشاد وجمع المريدين موضوع الكرامات. يعني عندما نتحدث عن عالم من العلماء نقول هذا العالم كان يعني إنسانا مستقيما وكان صالحا، كثير من الجهاز يقولون: طيب ماذا يعني تعرف لنا من كراماته لك؟ يعني إذا ما له كرامة معناته كل الحكي ما له قيمة. نعم. وهكذا من أين ترسخ في ذهن الناس هذا التصور؟ من بعض المشايخ نفسه عندما يتحدثون عن فلان أو فلان، ما في حديث من إلا فلان كانت له من الكرامات كذا، فلان له من الكرامات كذا، فلان له من الكرامات كذا. طبعا لسان الحال بيقول: أنت يا شيخي وأنت ما تحكي عن كراماتك، عشان لازم تكون له ثاني كرامات. نعم، هذه من جملة النقائص التي ينبغي أن يعالج الإنسان نفسه منها وأن يتحرر منها. مو دائما نسمع النقائص عن الفساق والتائهين والضالين، لا، كمان في عندنا منها نقائص أخطر، ينبغي أن نطهر أنفسنا منها وأن نعالج أنفسنا. ننتقل بعد ذلك إلى الحكمة التي تليها. يقول رحمه الله تعالى: ما الشأن وجود الطلب؟ إنما الشأن أن ترزق حسن الأدب. ما الشأن وجود الطلب؟ إنما الشأن أن ترزق حسن الأدب. يعني ليس المهم في علاقتك مع الله أن تبادر إلى طلب ما يروق لك، المهم في علاقتك إلى الله أن تعود إلى نفسك فأن ترتقي إلى مستوى حسن الأدب مع الله سبحانه وتعالى. أولا أذكركم بما قد بيناه قبل درسين أو ثلاثة من الفرق بين الدعاء والطلب. هو ما المشأن وجود الدعاء، المشأن وجود الطلب، وقد فرقنا بين الطلب والدعاء. الدعاء عبادة، الدعاء ماذا يعني الدعاء؟ دعاء أن تعود إلى نفسك فتجد أنك فقير مبقع لا تملك شيئا أبدا. نور فقير بمعنى الكلمة، وتنظر إلى الله فتراه هو الغني المطلق. يعني ماذا تصنع بهذه الحالة؟ لا تتحرك إلا بالله، لا تقوم بمهمة دينية أو دنيوية إلا مستعينا بالله، لا تجد نفسك وفقت لأمر من الأمور إلا وقد ترسخ في ذلك أنك بفضل الله ترسخ هذا، لأنك فقير. في هذه الحالة تلتصق بباب الله دائما، يا رب أنا فقير إليك، يا رب لا تتركني، يا رب لا تتخلى عني، يا رب لا تكلني إلى نفسي، فإنك إن تكلني إلى نفسي تقربني من الشر وتبعدني من الخير، ولا أثق إلا برحمتك. نعم، فيا رب أنا متمسك بأغيال رحمتك، بكرمك، بجودك، مثل الطفل الصغير لما بيكون في خطر قديش متشلس بزيله هيك ما بتخلى عنه وهكذا. هذا اسمه دعاء، ما اسمه طلب. ما الطلب؟ الطلب هو أن تكون عم تمارس أعمالك الدنيوية، تجد أنك بحاجة إلى مبلغ كبير من المال من أجل أن تنطلق بهذا المال إلى تجارتك، في طلب. الطلب هذا يقودك إلى السؤال، قالوا لك إنه والله إذا وقف الإنسان ودعا بالدعاء التالي وحكى وحط الله بيستجيب، هو طلب. فبمد إليه بيقول يا رب أنا تربي حاجة لكذا وكذا وكذا، أعطيني وأعطيني وكذا. مثل بمجرد ما ينال هذا الطلب بيتحقق له غرضه، بيحمل حاله بيرجع بينسى. ليش؟ لأنه هذا اسمه طلب، ما اسمه دعاء. صاحب الحاجة أرعن لا يروم إلا قضاء. كان مريض، الأطباء ما أفادوا وشاف حاله راح يموت، قالوا لك والله أنت إذا دعيت وحقيت وبالليل وأمت الله بيستجيب. إيه لأطلب ودعا وصار يطلب وكذا. بعد شهر طاب، بمجرد ما طاب وفرح وكذا نسي، ما عاد لا دعا ولا شيء. ليش؟ لا موصل اللي بده اياه. هذا ماذا نسميه؟ هذا الطلب. اما الدعاء فمطلوب، لانه ثمره شعورك بعبوديتك لله، ثمره شعورك بافتقارك الدائم دائم اينما كنت الى الله سبحانه وتعالى. اما الطلب فلا، الطلب عبارة عن ثمرة لرعونة نفس. يعني الطالب شو بيساوي؟ طالما كان الغرض لسه ما تحقق بيلتجئ وبينفذ الوصايا اللي بيقولوا له عنها، قوم الليل، بيقوم بالليل، توضا وصلي كذا، بيقوم وبيصلي وبيدعي له، بينتظر بقى امتى الدعاء بده يستجاب. هذا اسمه طالب. اذا ابن عطاء الله ما عم يتحدث عن الدعاء، عم يتحدث عن الطلب. يقول ما الشأن وجود الطلب؟ إنما الشأن أن ترزق حسن الأدب. ليس المهم أن تكون طلابا، أن تطلب أغراضك من الله، المهم أن تعود إلى نفسك فتحسن الأدب مع الله عز وجل. كيف تحسن الأدب مع الله عز وجل؟ أنا لما أكون عبد أعرف عبوديتي لله عز وجل، أسلم الأمر إلى الله، أسلم. أنا أعلم أنه كريم وأنه حفي بي وأنه رحيم بي وأنني إذا اعتمدت عليه لن يتركني، وهو القائل ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وهيك عم يقول رب العالمين. وأنا توكلت عليك، شو بدي باب الطلب؟ يا رب أنا وكلت أمري إليك، أنا تركت أمري بين يديك وأنت لن تتركني. هذا هو الأدب. فإذا تأدبت مع الله عز وجل أعرضت عن الطلب. طيب يعرض عن الدعاء؟ لا، الدعاء من الأدب، لكن كيف يكون الدعاء؟ يكون الدعاء بحالة أخرى. كذلك هذا الموضوع سنعود إلى شرحه إن شاء الله تعالى بشكل أكثر تفصيلا في الأسبوع القادم إن أحيانا الله، والحمد لله رب العالمين.